الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 21 من رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الباب من أهم الأبواب، إذ أن الرسالة والنبوة إنما قامت على هذا الباب العظيم، ويدخل تحت هذا الباب عدة أبواب، فطلب العلم يدخل فيه، وتبليغ العلم داخل فيه، وبذل النصح داخل فيه، والخطابة والوعظ والتأليف والتصنيف، كل ذلك من الأمر بالمعروف وهو ما وافق الكتاب والسنة، أو النهي عن المنكر وهو ما خالف الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وكل من ألفاظ العموم، والمعروف أعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. وقد تميزت هذه الأمة بأكثر من غيرها بهذه الصفة، إذ أن بني إسرائيل أمروا به فضيعوه فلعنوا، كما سيأتي: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الأمة أخبر الله عز وجل أنها أمر بالمعروف ناهية عن المنكر، وحظها الله سبحانه وتعالى على أن تكون أمر بالمعروف ناهية عن المنكر. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البيعة في ذلك، أن يقولوا الحق وإن كان مرا، وعلى الطاعة في المعروف. إلا أنه ينبغي للمنكر أن يعرف المنكر قبل إنكاره، فإن بعض الناس قد ينكر أمورا يظنها منكرات وهي ليست منكرات. فإذا لابد أن تعرف أن هذا الأمر معروف أو منكر، ويكون ذلك بالعلم. الأمر الثاني أن ينظر في طريقة إنكاره وفي نوع المنكر الذي ينكر، فإن كان إنكار المنكر سيؤدي إلى إزالته بالكلية مع استطاعته فهذا واجب عليه، وإن كان إنكار المنكر سيؤدي إلى التخفيف منه فهذا أيضا واجب. وإذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى منكر مثله فهذا عبث، إنكاره عبث. عندنا منكر تزيله بمنكر مثله، هذا عبث. وإن كان المنكر سيؤدي إلى إزالته بأنكر فهذا حرام، ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر، كمن يزيل النجس بالنجس. والواجب تغيير المنكر باليد للمستطيع بما لا فتنة فيه. والحديث على عمومه، ما يأتي واحد يقول هذا خاص بولي الأمر، هذا خاص بولي الأمر فيما هو من شؤونه. أما ما كان من أمور الرجل يستطيع أن يغير في بيته، يغير في أهله بما لا فتنة فيه فلا حرج. فإن عجز عن التغيير باليد فباللسان، نصحا وتوجيها وتذكيرا ووعظا وتعليما، فإن عجز فبالقلب بغضا لذلك المنكر. فمن لم يفعل ذلك ويغير بقلبه فهو على خطر عظيم. قد جاء في بعض الأحاديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. حديث في مسلم، إلا أن فيه كلام في هذه اللفظة، لكن الصحيح أنها ثابتة. وقد تكلم النووي رحمه الله على هذه المسألة في شرح حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وتكلمنا عليها أيضا نحن بتوسع بحمد الله في كتابنا الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية وفي غير ما موطن. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا تحضيض من الله عز وجل لعباده أن يكونوا آمرين بالمعروف داعين إليه، وأن يكونوا ناهين عن المنكر محذرين منه. وأخبر أن الفلاح في من توفر فيه هذا الأمر، وأعرف المعروف التوحيد، وأنكر المنكر الشرك والتنديد. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا خبر من الله عز وجل بخيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن هذا خاص بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن تفسر الآية بخصوصها وعمومها. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وشاهد قوله وأمر بالعرف أي بموافقة الشرع، وقوله خذ العفو أي ليكن من حظك الصفح والتجاوز في جميع شأنك إلا ما لابد منه، وأمر بالعرف بلسان الحال والمقال، وأعرض عن الجاهلين بلسان الحال والمقال أي لا تجاريهم في سبهم وشتمهم ونحو ذلك. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر من أوصاف المؤمنين الخلص أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قد يقول قائل: كيف لم يلعنوا على لسان موسى؟ لعل ظاهرهم في عهد موسى كان على خير، وإنما وقع الانحراف بعد ذلك. كانوا لا يتناهون عن منكر ذلك بما عصوا، أي سبب لعنهم أنهم عصوا الله بالشرك وربما بما دونه من المنكرات والكبائر العظيمات، وكانوا يعتدون يتعدون حدود الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل ربما ابتسم بعضهم إلى بعض وجالس بعضهم بعض وأقر بعضهم بعضا. لبئس ما كانوا يفعلون، أي بئس الصنيع هذا الذي فعلوه. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا ليس على التقرير، لأن بعضهم يظن أنه على التقرير، وإنما على هذا على التهديد. ومعنى هذا أن المنكر إذا أنكر المنكر لا يتذمر إذا خالفه الناس، إنما عليه البلاغ. وقل الحق من ربكم، وهو القرآن والسنة، فمن شاء فليؤمن بربه ونبيه وله المثوبة من الله، ومن شاء فليكفر وعليه العقوبة والذنب العظيم. ثم قال الله عز وجل: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وهذا دليل على أن الأمر هنا للوعيد لا للتخيير. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صداعا بالحق داعيا إليه، وهذا الأمر لأمته أيضا. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه في شأن أصحاب السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. قال بعض المفسرين: ليت شعري أين ذهب بالذين لم ينكروا المنكر، لأن الله عز وجل ذكر طائفتين ولم يذكر الثالثة، ذكر الذين تعاطوا المنكر وأنه صيرهم قردة وخنازير، وذكر الذين كانوا ينهون عن السوء بأنه أنجاهم. إذن فما سبيل الذين لم ينكروا المنكر؟ إذا كانوا موافقين لهم مقرين لهم فهم مع الهالكين، والله المستعان. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث ثم أيضا نعلم أنه على أولياء أمور المسلمين أن يكونوا قائمين بهذا الأمر، إذ أنهم المخاطب الأول بإقامة الحدود. وبغير ذلك فإن المنكرات إنما تستجري في الأمة بسبب تضييع الأمراء والحكام بما أوجب الله عز وجل عليهم. فمن إنكار المنكر إقامة الحدود، حد السرقة، على السارق، وحد الزنا على الزاني، وحد القتل على القاتل، وحد الشرب على الشارب، وهكذا. قال: فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك، وقد تقدم قال وهو من المكثرين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتدرج في ذلك حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله من رأى منكم منكرا، إنما خرج مخرج الغالب، وإلا من سمع بالمنكر وتيقن وقوعه تعين عليه الإنكار إن استطاع، فليغيره بيده بما لا فتنة فيه على ما تقدم. ولنحذر من منهج الخوارج والمعتزلة ومن إليهم، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على الحكام، فهذا مذهب ردي وليس بسوي، وإنما المراد على التفصيل الذي سبق. فإن لم يستطع فبلسانه، أي أمرا ونهيا ونصحا وتوجيها، فإن لم يستطع فبقلبه بغضا، وذلك أضعف الإيمان. وهذا لا يعذر فيه أحد، لأن القلب لا يطلع عليه أحد غير الله، فإذا أنكر بقلبه برئ أنه ليس مع القوم وليس راض بالمنكرات. قال الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. قوله عن ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي عبد الله بن مسعود، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 700 حديث، ولم يذكر في العبادلة لأنه مات مبكرا، وهو صاحب الوسادة والنعلين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي، مفهومه أن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا في الأمم السابقة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعدي ولا رسول، إلا كان له من أمتي حواريون ينصرونه، الحواري الناصر، وأصحاب يعني يلازمونه، يأخذون بسنته يتعلمون ويعملون، والسنة الطريقة، ويقتدون بأمره أي يتابعونه فيما أمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، كلما بعد الناس من العهد النبوي كثر الضعف فيهم، يقولون ما لا يفعلون، ربما تكلموا بالمعروف ولا يفعلونه، ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون المنكرات ويتركون المأمور به، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وهذا في حق الحكام، وفي من استطاع أن يغير المنكر في بيته وما إليه بما لا مفسدة فيه. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وعظا وتوجيها وإرشادا كما تقدم، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن بغضا وكرها، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي إذا رضي المنكر، لا سيما ما كان من المنكرات الشركية والكفرية، فمن رضيها كفر. الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله تعالى برهان، عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن تقولوا بالحق أينما كنتم لا نخاف إلا تعالى لومة لائم. متفق عليه المنشط والمكره بفتح ميمهما، أي في السهل والصعب والأثر الاختصاص. بالمشترك، وقد سبق بيانها بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. وعبادة بن الصامت هو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليلة العقبة مع من بايع من الأنصار على السمع والطاعة لأولياء أمور المسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك السمع لكلام الله ولكلام رسوله، والطاعة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر أي في الشدة والرخاء، والمنشط والمكره حين القوة وحين الضعف، وعلى أثرة علينا حتى وإن أدى الأمر إلى أن يقع الأثر عليهم بقلة ما يعطون ويقدم غيرهم عليهم، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله أي أولياء الأمور من كانوا ولو كان عبدا حبشي مجدع الأطراف، إلا أن تروا كفرا بواحا كفرا ظاهرا بينا لا تأويل فيه، حتى لا يتستر الخوارج مثل هذه الأحاديث ويعمدون إلى الخروج على الحكام. بل إن العلماء يقولون وإن رأوا كفرا بواحا يشترط للخروج شروطا، الأول أن يغير بخير منه، الثاني ألا تقع فتنة في المسلمين، الثالث ألا يستعان بالكافرين، وربما ذكروا غير ذلك. قال شيخنا مقبل كنت أقول بهذه الشروط قبل أن أطلع عليها، ثم وجدت الشيخ بن باز رحمه الله ذكرها في رده على سلمان العودة، وهكذا أنا رأيتها في الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقد نقلناها في غير ما موطن. انظروا إلى القذافي كنا نرى أنه كافر أو أنه كافر، ومع ذلك خرج عليه الليبيون، فانظروا إلى حالهم الآن، لأنه لا قدرة لديهم في الخروج عليه في تبديله، ولا أبدلوه بخير منه، ولا سلم المسلمون من الفتن. وكذلك سوريا، نحن نعتقد أن النصيرية كفار، لكن ما الذي ناله الإسلام وأهل الإسلام بخروجهم على بشار أسد؟ نالوا الدمار ونالوا التشريد في البلدان ونالوا العذاب الشديد من ذلك المجرم، نسأل الله أن يقطع دابره. فالشاهد أن من خرج على علماء المسلمين بعدم الأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم ربما يناله الضرر والفتنة، نعوذ بالله من الضلال. ثم في الحديث الآخر يقول لا ما صلوا، سيأتي معنا. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا نخاف في الله تعالى لومة لائم، والإنسان إذا خشي على نفسه الضرر لا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن من استطاع أن يقول كلمة الحق ولو عند السلطان الجائر فحسن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الجهاد فقال كلمة حق عند سلطان جائر. قال الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو أبوه صحابيان، بشير صحابي كبير والنعمان صحابي صغير، وأمه عمرو بنت رواحة، وقصته مشهورة ستأتي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله معناها المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه، استهموا واقترعوا. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المحلة والبلدة والدولة بأنهم كالسفينة والقائم في هذه السفينة بالأمر والنهي مع غيرهم ممن يقع في البلايا والرزايا، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها، وهم أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الهدى، وبعضهم أسفلها وهم أهل المعاصي والكبائر والردى. وسبحان الله، يعني حتى المثل أظهر أن الرفعة للطائعين والضعة والسفل للعاصين. قال: فكان الذين في أسفلها، في أسفل السفينة، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، لأنه لابد أن يصعد إلى على السفينة، والصعود يحتاج إلى مرور. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا. وهذا عقل ضعيف ورأي فاسد، وهذا هو الذي يسلكه العصاة، إذ أنهم بطريقهم هذا يخرقون في السفينة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والمثل حتى عند الناس الحسنة تخص والسيئة تعم، وهذا في الشأن الدنيوي، قد يعاقب الله عز وجل الأمة وفيها بعض الصالحين. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأن السفينة ستنخرق ويغرق الجميع الأعلى والأسفل. وإن أخذوا على أيديهم بإنكار هذا الفعل المستهجن وهذا الرأي السيء نجوا ونجوا جميعا. وهكذا الآمرون بالمعروف هم حراس السفينة مما ينالها من عبث العابثين، فإننا نعيش في سفينة، أو نعيش في هذه الحياة كسفينة، فيفسد فيها من يفسد ويسيء فيها من يسيء، وأهل الصلاح ينقون ويهذبون وينصحون ويعظون. قال الخامس: عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الله بن عبد الأسد، وكان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه استعمل عليكم أمراء فتعرفونه وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. ومعنى: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده ولا لسانه فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم عليه فهو العاصي. قوله: إنه استعمل عليكم أمراء، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فتعرفون وتنكرون، أي تعرفون منهم أعمال موافقة للكتاب والسنة، وتنكرون أي أعمال موافقة للكتاب والسنة مخالفة للكتاب والسنة. فمن كره أي المخالف للكتاب والسنة فقد برئ، لأنه أنكر المنكر بحسب الاستطاعة، وهو الكره القلبي في هذا الحال. ومن أنكر فقد سلم، من أنكر بلسانه هذا شأنه أعظم، سلم من الإثم وكذلك سلم من التبعات. ولكن من رضي وتابع، هذا الذي يؤاخذ بالإثم ويكون منهم من رضي بأعمالهم وتابعهم في باطلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من أمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، ما أمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي ويستنون بغير سنتي، فمن أطاعهم في كذبهم وصدقهم بكذبي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فإنه مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، يعني نقاتل هؤلاء الأمراء الظلمة الذين يفعلون المنكرات ويرضون بها ويتعاطون بها؟ قال لا. لماذا؟ لأن قتالهم سيؤدي إلى الخروج عليهم وإلى الفتن في أوساط الأمة. ومن عقيدة أهل السنة السمع والطاعة للبر والفاجر من علماء من أمراء الإسلام، ويرون الهجرة والجهاد والجمعة والجماعة معهم. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. بهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على تكفير تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الأول يعني إلا أن تروا كفرا بواحا، وهنا يقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة، والمصلي مسلم مهما بلغ عصيانه يصبر عليه. قال السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وكانت تفتخر على زوجاته بقولها زوجكن أهاليكن وأنا زوجني الله، لقول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها، وهي أول أزواجه لحاقا به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولكن لحاقا بي أطولكن يدا، وكانت رضي الله عنها قصيرة فظنوا أن الطول هو طول اليد الحقيقي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لحقته زينب، وكانت أطولهن يدا تعمل بيدها وتتصدق، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت زيد بن حارثة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا من هول ما رأى أو مما علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما لا يعلم غيره، إذ يعلمه الله عز وجل عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وربما رأى رؤيا، وربما رأى وقع ماذا العين، يقول لا إله إلا الله فيه التهليل والتسبيح والتكبير إذا ناب الإنسان أمر، إذا نابك أقصد إذا ناب الإنسان أمر، فإذا نابك أمر فقل لا إله إلا الله، أو قل سبحان الله، أو قل الله أكبر، لأن في ذلك تطمين للقلب وهدوء للبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله هي أفضل كلمة كما سيأتي. ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل يؤتى بها في تعظيم الأمر المنكر، وويح يؤتى بها للترحم للعرب ذكرهم دون غيرهم، لأن أكثر البلاء يحصل على العرب، لأن الإسلام فيهم والعلم فيهم، وقد يقع في غيرهم. ومع ذلك لما كانوا كذلك انظروا إلى الآن البلاء فيهم أكثر من غيرهم، أوروبا تنعم في حياتها الدنيوية، وأمريكا تنعم في حياتها الدنيوية، والأهل المشرق كذلك، والعرب في ثوراتهم وقلقلاتهم وحروبهم، نسأل الله السلامة، بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة، وإلا لو استقاموا على الكتاب والسنة لرفعهم الله. من شر قد اقترب، وهي الفتن المدهمة الكثيرة، لكن أعظمه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، لأن فتح يأجوج ومأجوج بعده الساعة، بعده الساعة كما هو معروف، وهم من بني آدم قوم كفار. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تريها، الإبهام والسبابة والمسبحة، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الصالح لا يخزيه الله، وأن الصالح يسلمه الله ويدافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقد قالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا. قال نعم، يهلك الصالحون متى؟ إذا كثر الخبث، كثر العصاة، كثر المتمردون، كثر المتنكرون لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. فعند ذلك يلحق الهلكة الناس جميعا ويبعثون على نياتهم. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبقى أحفالك أحفالة الشعير لا يباليهم الله باله، يعني أكثر الناس يفسدون. قال السابع عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد أن نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. قوله: إياكم والجلوس على الطرق، إياكم والجلوس في الطرقات، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على التحريم، وأمر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بالفعل. إياكم الجلوس في الطرقات، لأن الطريق ممر الجميع وحق للجميع، وقد تمر منها المرأة ويمر منها الرجل وغير ذلك. والإنسان إذا جلس على الطريق قد يغلبه بصره. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني نجتمع فيها نتذاكر ويأنس بعضنا بعضا كعادة العرب وعادة كثير من الناس، نتحدث فيها إما في شؤونهم العامة أو الخاصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، يعني إذا أبيتم إلا الجلوس فلتكونوا على حالة من إعطاء حق الطريق وحق المارين فيه، والحق هو للمارين، وإلا الطريق طريق، لكن الذي يمر فيه ينبغي ألا يضيق في طريقه، ينبغي ألا يؤذى بالقول ولا بالفعل. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر عن النساء حتى عن الرجال، قد يتأذى عند أن يخرج من هناك وأن تنظر حتى يمشي من عندك، ربما يتأذى ويقول: لماذا تنظر إلي؟ أو ربما يخاف من العين أو يخاف من الحسد. فأعط الطريق حقه بغض البصر. وإذا كانت امرأة فالأمر أشد. وكف الأذى، كف الأذى عن المارة، فلا تؤذهم بريح ولا بصوت ولا بحجر ولا بشيء من ذلك. ورد السلام، إذا سلموا عليك رد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها. والأمر المعروف إن رأيت منكرا والنهي عن المنكر، والأمر المعروف إن رأيت ما يحتاج إلى أمر، والنهي عن المنكر إن رأيت منكرا. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.